بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزمر: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. هذا تتمة الخطاب الذي يخاطب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، موصيا ومعلما له ومبينا ما ينبغي أن يقوله للكافرين. الآية التي قبلها كذلك: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، إلى آخر الآية. ثم يواصل بيان الله عز وجل خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم، يوصيه ويعلمه ماذا يقول للناس. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، يعني بعد أن تبين لهم ما قد بعثت به والرسالة التي كلفت بإبلاغها، قل لهم بعد ذلك: أنا مكلف أن أبدأ بنفسي، أنا مكلف أن أبدأ بنفسي فأعبد الله وأخلص له الدين، يعني أتجرد من كل غرض إلا غرض واحد هو الدينونة لحكم الله، يعني الخضوع لأمر الله عز وجل. نعم. وأمرت لأن أول المسلمين. أنا الآن بلغتكم هذا الكلام، وبعد أن بلغتكم هذا الكلام أنا ممكن أن أبدأ بنفسي، إن تتبعوني فيما أفعل بنفسي وفيما ألزم به ذاتي فمرحبا، وإن لم تشاءوا فقد رفعت المسؤولية عن كاهلي وبلغتكم، وعلي بعد ذلك أن أنفذ ما قد قلته لكم في حقي نفسي. إني أمرت أن أعبد الله. ما معنى أن أعبد الله؟ يعني أن أكون في كل شؤوني عابدا لله، في كل شؤوني، يعني في جلوسي مع أهلي عابدا لله، في جلوسي على المائدة للطعام عابدا لله، في خروجي إلى السوق، في العمل، في الرزق، في الكدح، أمرت أن أكون عابدا لله، أي أن يكون عملي كله لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن لا أدخل مع هذا القصد اللي هو اتباع مرضاة الله والحصول على رضا الله، أن لا أدخل في هذا القصد قصدا غيره. هذا معنى مخلصا له الدين. والله أنا مكلف بأن أبدأ بنفسي، الآن أنا سأترككم وأبدأ بنفسي فأطبق ما قد كلفت به. ثم تابع فقال له: وأمرت، أي قل لهم أيضا، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أنا الآن أطلب منكم الدخول في الإسلام، مع العلم بأن المطلوب مني أن أكون مسلما قبلكم، وها أنا ذا سأنفذ ذلك. فأنا أطلب منكم أن تخلعوا عبادة الأوثان عن أنفسكم، وأن تتركوا ما كان عليه آباؤكم وأجدادكم من الضلالات، وعلي أن أكون قبلكم مثلا لهذا الأمر. وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ترفع عن عبادة الأوثان، وحرر من تقليد الآباء والأجداد والأخذ بعاداتهم، كان أول من نفذ ما قد خاطب به الناس وما قد كلفهم به. لماذا يقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لأن هذا أدب من آداب الداعي إلى الله. دائما الداعي إلى الله طبعا في آداب كثيرة، ضوابط كثيرة، لكن من أهمها أن يبدأ هو فينفذ ما يطلبه من الناس. يعني لو أن رجلا يدعو الناس إلى الزهد ويكره الدنيا في قلوب قلوبهم وبأعينهم وما إلى ذلك، ورأوه مندلقا إلى الدنيا يتبعها في ليله ونهاره، لا يمكن لدعوته أن تفيدهم شيئا، بالعكس يعني يمجون كلامه ويشمئزون من سلوكه ويجدون على في كلامه ثقلا عليهم. إذا أخذ يدعوهم إلى الخشية من الله وإلى تنفيذ أوامر الله والابتعاد عن معاصيه، ووجدوا أنه منغمس في هذه المعاصي، منغمس في الموبقات، ينهاهم عن أكل الربا ويأكله، ينهاهم عن الغش في المعاملة ويغش الناس في المعاملة، دعواه لا تفيدهم شيئا أبدا. يعني لا يمكن، لأن الثقة هي أساس كل شيء، الثقة في هذه الحالة. فالباري يعلم رسوله أن يكون ملتزما بأهم أدب من أداب الدعوة. أمرتك أن تبلغ الناس هذه الأوامر، بلغهم ثم عد إلى نفسك وكن أول منفذ لها، وقل لهم، قل لهم أنا بلغتكم والآن أنا سأعود إلى نفسي، أنا مهم جدا جدا أن أصلح حالي، وأن لأنني كما أرسلت إليكم أو أرسلت أيضا إلى نفسي، يعني أنا واجب علي أن أصدق أنني نبي قبلكم، هذا مهم جدا. نعم، فتركهم، بلغت ونفذت الأمر ووعوا ما قد قلت، عليك أن تعكف على إصلاح نفسك وعلى أن تطبق هذا الذي تقوله لهم في حق نفسك، ولسوف تجد أن الناس الذين لم يعني يأسرهم التكبر رأسا سيتبعونك، لأنهم عندما يجدون انقيادك لهذه الأوامر بالسلوك سيجدون من ذلك دليل صدقك ودليل أنك متحرق على هذا الذي تدعوهم إليه. ثم قال قل، هذا يعني متابعة للوصايا التي يعلم الله نبيه من خلالها ماذا يقول، ماذا ينبغي أن يقول للناس. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا مثلي مثلكم، أنا لما عم حذركم عن عذاب الله أنا التاني مثلكم، مثل ما أنتم بتتعرضوا لنقمة الله ولعذاب الله إن أعرضتم عن أوامره ولم تنفذوا تعاليمه، أنا أيضا إن عصيت سبحانه وتعالى ولم أنفذ هذه الأوامر أنا أيضا سأتعرض لعقاب الله سبحانه وتعالى، فأنا مضطر أن أصلح نفسي لأن ما أخوفكم منه أنا أتعرض له، ولذلك لا بد من أن أطيع الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام لما بيخرج من القلب لا بد ما يأثر على السامع، لا بد ما يأثر. الناس اليوم ما بيتبعوا كثير من الدعاة، ليش؟ لأنه هالصفات اللي عم يحكيها الباري عز وجل للرسول غائبة عنهم، غائبة عنهم. لما الداعي عامل حاله زعيم في قومه وبس بيهتم بالكرسي اللي جالس عليه، بيهتم بالزعامة والمكان اللي هو فيها، وبيهتم بتقبيل الناس ليده وعم يعظمه تمام تمام، ايه اطمئن إلى هذا الأمر. وبعدين بيقول لهم عن عذاب الله مو باين عليه انه هو خايف من عذاب الله، بيقول عن سخط الله مو باين عليه انه هو خايف من سخط الله. الناس مو مجانين، بيطلعوا على وضعه بيقولوا هذا انسان محترف، هذا الانسان بده يبني لحاله مكانه من خلال دعوته. ايوه، لذلك الدعاة اليوم قسم كبير منهم مهما كانت كلماتهم بليغة ومهما كان كلامهم علميا ومهما كانت خطاباتهم حماسية فظيعة، ما بيأثر، السلوك هو اللي بيأثر وهذا ما يعلمه الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. هلا الصحابة اللي أحبوا النبي ليش أحبوه؟ يعني لبلاغته؟ لا والله مو لبلاغته، هو بليغ، لكن في ناس كمان بلغاء. طيب ليش حبوه؟ لأنه كان يعني غني كتير وبيوزع المال عليهم فبيحبوه لأنه عم يعطي هذا كمان؟ لا، واقع ما كان هيك، لكن أحبوه لأنه وجدهم يدعوهم إلى الأمر الصعب من أوامر الله، ويكون أسبق منهم إلى تحمل هذا الأمر الصعب. يدعوهم إلى الزهد في الدنيا بلاقوا سابقهم إلى هذا الزهد بكتير. نعم، يدعوهم إلى الابتعاد عن المعاصي وتحمل الأذى والصبر بلاقوا هو متحمل أكثر منهم. هذا هو الذي جعلهم يحبون. يعني مثلا الأعرابي كان يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي من صحرائه من مكانه البعيد أعرابي، نعم، يأتي فيجد مجموعة من الناس جالسين والنبي بيناتهم، هو ما بيعرفوا مين لأنه هو مثلهم ما هو قاعد على عرش، فما بيبين مين هو النبي. يقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فيشيرون له إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما ينظر إليه يجد في سيماه شيئا يبعث على الرهبة. الباري عز وجل جعل قدرا من الجلال يبدو على وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيحجم عن المشي. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أدنه يا أخ العرب، أدنه، قرب. يمشي شو قليلا ثم يقف ثم يتابع فيقول أدنه يا أخ العرب، خايف يقول له أدنه يا أخ العرب، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. مين أنا؟ أنا ابن وحدة فقيرة كانت تأكل القديد. القديد عبارة عن اللحم المجفف الذي يشرق على الصخور تحت الشمس اللاهبة حتى يستوي، من في قدرة أنه ينضج بالنار. نعم، فأنا واحد ابن وحدة بهالشكل، ليش تخاف؟ هذا هو الذي كان يملأ أفئدة الصحابة حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. سلوكه هو الذي جعل دعوته تدخل إلى قلوب الناس. فهو يدعو إلى الزهد ولكن هو أول الزاهدين. نعم، بيشوفوا مثلا أنه نساء الصحابة كانوا بيتمتعوا باللباس والزينة، حتى لو كان فقير زوجته بتبقى تتمتع من أجله إن لم يكن من أجلها. بيشوفوا نساء الصحابة أقلهن زينة وتمتعا، هذا كله يغرس الثقة بشخص المصطفى في القلوب. لذلك تعرفون كما قلنا من قبل أنه نساء النبي بينات بعضهم البعض اتفقوا أنهم يطالبوا للنبي شوي، أنه هيك يوسع إيده شوي عليهم ويجعلهم أنه يتمتعوا مثل نساء الصحابة، وطالبوا المصطفى بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب وأنزل الله قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن، لكن شو بعدين؟ وأسرحكن سراحا جميلا كله، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وتلا رسول الله كما تعرفون هذه الآية على نسائه وخيرهن، قال نشوف شو تختاروا، وقال له كمان للسيدة عائشة لا تستعجلي شاوري في هذا. قالت أفيك استشير أبوي يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ليت أننا نحن الذين نسمى الدعاة نسير على قدم المصطفى في هذا، إذن لدخلت أفئدة محبة الدعاة في قلوب الناس كلهم، ولهيمنت الدعوة على الآخرين. لكن المشكلة أننا يعني نتمتع بقدرة فائقة في الكلام وفي البيان الساحر ولكننا لا نتمتع بمثل هذه القدرة في هذا الذي يخاطب الله به رسوله. أم تحذر الناس من عذاب الله؟ كن أول من يخاف. أم تأمر الناس بالابتعاد عن عبادة الأصنام وتقاليد؟ كن أول من يبتعد عنها. أم تأمر الناس بالزهد؟ كن أول الزاهدين. علم الناس هذا كله بسلوكك قبل أن تعلمه ذلك بقولك. قل، يعني آخر شيء لهم خلاصة، يعني قل الله أعبد مخلصا له ديني. قلن أنا ترى ما بعبد شيء غير رب العالمين، لا أعبد مكانة ولا أعبد زعامة ولا أعبد مالا ولا شهرة ولا حظا من حظوظ النفس. أنا كل همي أن أدين، شو هي معنى العبودية؟ أن أدين لله. أنا هذا هي هويتي، مخلصا له ديني، وأنا عم حب الكون الشيء اللي عم حبه لنفسي، ومن آمك بسعره ما ظلمك. فأنا هي هذا مبدأي وهذا طريقي. هيك قلن ربنا عم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنهج في الدعوة. ثم قال فاعبدوا ما شئتم من دونه إلى آخر الكلام، هذا كلام آخر. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم عافنا جميعا في أبداننا، وعافنا جميعا في أهلينا وفي أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.